بلاغ يونس يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكان أحسن، كان أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الشباب مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر. فقالت له إليك عني فإنك لم تسب بمثل مصيبتي. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت إليك اعتذر ولكنه لم يقبل عذرها، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا فهذه امرأة شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند الخبر ولم ينهها، فإنما أمرها أن تستقي الله وتصبر، ولا قال لا تزوري فإنها حرام. يستدل أيضا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة، حديث طويل، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مختبيا عن عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال إن جبريل أمرني أن أخرج وأدور وأقول أن أسافر، قالت له ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم يا أهل الديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعلمه الدعاء دليل على زيارة، وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، وهذا دليل على أنه منصوص. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواز، ولكن ليست هذه الأدلة بصريحة، هي صحيحة لكن ليست بصريحة في الموضوع. أولا دعوى النفس غير صحيحة، لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين، أحدهما تعذر الجمع بين النصين، والثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ ليتناع من الناس المتأخر. وإن كان الجمع هنا بين النصين سهل وليس بمتعذر، لأننا يمكن أن نقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الخطاب لمن؟ للرجال، الخطاب للرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا خطب الرجال بحكم أن يدخل به النساء أو لا يدخل، وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح فإن دخولهن بهذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. فهنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط، لأن النساء خصصن أو أخرجن بالتخصيص من هذا العموم. ثم إنه يبطل النفس قول لعن زائرات القبور والمفتخرين عليها المساجد والسرج، ومن المعلوم أن قوله والمفتخرين على المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد. فادعاء النفس في جانب منه دون آخر على غير مستقيم، فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منسوخ، ولكنه مخصص لعموم قوله وسلم لهم من قوله فزوروه. هذا الجواب عن دعوة النفس. بقيل الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة. أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكن المرأة أصيبت ومن كبر المصيبة عليها عجزت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره، فليس هذا بزيارة. نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تصبر، لأنه علم ما خرجت في الزيارة، خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تتقي الله وتصبر. فليس الصريحة في أنها خرجت من الزيارة، وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة حديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمره أن يخرج إلى أهل التقي ويستغفر له، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليك. فهل المراد أنها إذا خرجت زائرة أو إذا مرت؟ يعني ما الفرق بين امرأة تمر بالمقابر بدون قصد وتقف وتسلم، وبين امرأة تخرج من بيتها لتزور؟ الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة، مرة بمسلك. الحديث عائشة ليس فيه التصريح بأنها تزور، ونقول إليه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة، ما دام ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنه مع أخيها فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة، ما استدل عليها بلعن زائرة القبور، دل عليها بالنهي عن زيارة القبور، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء القبور أو بلعن زائرة القبور لكنا ننظر ماذا جوابه. فهي استدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنساء إلا عاما، كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام، قالت إنه قد أمر بذلك فأجابته بالنسخ العام. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم فهي كغيرها من العلماء التي لا يعارضوا بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنها أنها قالت لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد جنازته. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها ما تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكنها نبقى على الرواية الأولى الصحيحة، ما فيها دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وإذا فهم فيها فإنه لا يعرضه لقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زوارات القبور. ألا يمكن أن نقول إننا نحن النهي عن تكرار الزيارة زوارات، لأن زوارات فيها مبالغة؟ نعم، نقول هذا ممكن، لكننا إذا حملنا على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق زائرة. التبعيد قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. التضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة يعني النساء والنساء إلى قرنها يكون فعلهم كثيرا يكون فعلهم كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل موجود له العربية. قال الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب ومعلوم أن الباب يفتح مرة فتح الباب يكون مرة لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيها هذه القراءة حتى يدعوها وفتح أبوابها فهو مثلها. كل ما عبد مجيدا سواء كان صنم او قبر او اي شيء كل ما عبد مجيدا فهو رحمن. نعم. الثاني تفسير العباده. ما هي العشي العباده تفسير العباده الغضب حال كونه جزء من الله. طيب من اين تؤخذ احسين من تؤخذ
السؤال بسؤال هو هي
طيب فينا ايضا اثبات الغضب ولنا فيه اثبات الغضب لله وانه حقيقه لكنه متغير من صفات الافعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف الكيفية. نعم. وفيها أنه يتفرق. نعم. كما بدأت أول الحديث الصحيح في حديث الشجاعة أن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده.
السؤال الشهواني من أهمها صفة معرفة عبادة
المعرفة معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ صفة معرفة معرفة صفة من الصواب
معرفة صفة عبادة
الله أيه ما هي صفة تسمع ولا تعب يظن علمان انه اذا حصل مثل هذا يكتب مين الكلمه الاولى ومين على الثانيه مين فلان يعني مقدم مخر ويبقى الكتاب على مين هذا
بس مين
مين على الاولى
مين
على الثانيه
أنا أعرف
على قلبه.
من الله
أن الصالحة
وهي مهمة صلة معرفة صفة العبادة اللات التي هي أكبر الأركان.
لا من أكبر التي من العبادة اللات التي هي من أكبر
هي من أكبر التي هي من أكبر الأركان
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. قوله من قوله
التاسع لعنه زوارات القبور. العاشرة
لعنه زوارات القبور.
سنة الزوارات.
الله مستر الشيخ المولى راعى اللفظ الآخر. المثل هنا مراعاة اللفظ الآخر. نعم.
العاشرة لعنه من أسرى بها
لقوم من عين المساجد والسرور لعنه أي النبي لعنه نحر ينبغي نترك المسألة مهمة في الباب وهي أن الغلو يسيرها أو ثانا إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة وهي مهمة في الباب أن الغلو في قبر الصالحين يسيرها أو ثانا كما حصل في قبر الله
قال
هذا الأبواب الترجمة لهذا المعنى فقط إلا أن يقال من المؤلف السلام بذلك الترجمة عن هذه المسألة فنعم يقين فلا هو وجه
زائرة
من دور الترجيح لأن زائرة تشمل الزوارة ومن لم تزل إلى مرة فيكون معه جائزة فيكون عاشر كلها الأولى من المنظور لكن لو فرض أنه راحت للغورة في صديقها كان مستقر قليل منها تأخذ تستلم المدينة لا مانع ما أرى من التسجيل عشان يكون هذا قصد إما أنه يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر من الزحام من خرطة الرجال ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل لأن مظنها لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فهذا على الإنسان في مخلوق الحمد لله مدام من سيأتينا شبعا تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه قال المالك رحمه الله صافي ما شاء فيه باب ما شاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
فيها شكل مختلع بحث الله
سبحانه وتعالى ثم يحتاج إلى تسمية. يحتاج إلى تسمية معرفة من الادعاء أنها مشروطة من الوراثة. وأنا ذكرنا في هذا أن المتحدثين عليهم مثل هذه الوصول ما زال الحكم ذاك لنجول على أنه لم يكن. قال ما جاء في حماية المصطفى، المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين لأنه أفضل أولي العزم من الرسل، والرسل هم المصطفى المصطفون، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الحماية، الحماية معناه أن نجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله، ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك. وقوله جناب التوحيد، جناب بمعنى جانب، جنابنا بمعنى جانب، والتوحيد تفعيل من الوحدة، فمعناه إفراد الله تعالى بما يجب له، إفراد الله بما يجب له، هذا التوحيد. بما يجب له من أي شيء، من الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. إفراد الله بما يجب له من عبادة، من ربوبية أو عبادة أو أسماء وصفات. وقول وسده كل طريق، يعني مع الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلج إليها من نهرب، ولكنه عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يصل إلى الشرك، لأن يعني الشرك ليس بهين، الشرك أعلم من كبائر الذنوب، كما صح عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحدث بغيره صادقا. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، يؤمن قوله أن يشرك به، وعلى هذا فجميع الذنوب دونه. يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل كبائر الذنوب وصائرة. فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به، لأنه يفسد القلب والقصد، وإذا فسد القصد فسد العمل، فإن العمل مبناه على القصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها والذين لا يخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جامد التوحيد حماية محكمة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد، ولو من بعيد، لأن من صار على الدرب وصل. والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدة وهي القسم واللام وقد، وهي مؤكدة لجميع مدخولها، جميع مدخولها أنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عزيز على ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. القسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول، الخطاب في قول جاءكم قيل إنه للعرب لخير من أنفسكم. فإن رسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى: هو الذي بعثك الأميين رسولا منه. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون المراد بالنفس هنا الجنس، الجنس يعني ليس من الجن، ليس من الملائكة، بل هو من جنسكم، كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة. فعلى التقدير الثاني أو على الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية، وعلى الاحتمال الأول لها إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من عموم رسالته؟ نقول الجواب على ذلك أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من منة غيرهم، حيث كان منهم، فإن ذلك تشريف للعرب بلا ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منهم. فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب، لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيرهم. نعم، ولكن العموم أولى، لأن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. بل ولما كان المراد العرب عبر بقوله منهم لا من أنفسهم، قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. لكن في الأميين لقد من الله على المؤمنين عامة، المؤمنين عامة، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما بعد جينا على السلام عليكم، عرفنا يا جماعة؟ صار إذا يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ لا للعموم، لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية في الجمعة وفي سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ويدل على العموم: لقد من الله على المؤمنين عامة ببعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وقوله رسول من أنفسكم، تقدم لنا أن المراد من جنسكم، من جنسكم على سبيل العموم. فيها قراءة شاذة من أنفسكم، لكنها شاذة لا في قراءة بها، لأنها الشاذ يحرم قراءة به. وقوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، ما مصدرية وليست موصولة، أي عنتكم، عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم، لأن العنة بمعنى المشقة، كما في قوله تعالى: في من يباح له نكاح الإمام في سورة النساء، قال: ذلك من خشي العنة أي المشقة. فعنتكم أي مشقتكم، أي ما يشق عليكم. تمام الصلية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول. لكن لماذا هو مفعول؟ يختلف باختلاف إعراب عزيز. فإن قلنا إن عزيز رحمه الله إن قلنا إن عزيز سكن الرسول صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. إذا قلنا إن عزيز سكن الرسول صار المصدر المؤول فاعلا به يعني عزيز عليه أنا تكون وهو فاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة للرسول بل هو خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه إن كنا خبر مقدم صار عانة كل مبتدأ وعزيز خبر مقدم أي عانة كل عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون الجملة كلها صفة لرسول. أو نقول عزيز مبتدا وعنة كل فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه مالك في قوله وقد يجوز نحو الفائز والرشد. نعم. طيب على كل حال المعنى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه يصعب عليه ما يشق على أمته. والعزيز بمعنى الصعب لأنه في الأصل أي في اللغة العربية الأصل من هذه المادة العلم والزاء أنها تدل على الصلابة ومنه أرض عزاز. ما هي أرض عزاز؟ صلب قوية. فالمعنى أنه يصعب عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليه كله. ولهذا بعث بالحنيفية كلها وما خير بين شيئين إلا اختار أيسر حما ما لم يكن إثما. وهذا من محبة التوفيق الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. طيب حريص عليكم الحرص معناه تبذل جهد لإدراك أمر محصول. هذا الحرص إن الإنسان يبذل جهده لإدراك أمر محصول. مثل نقول فلان حريص على الدرس يعني ذاك الجهد لإدراك هذا الأمر للوقت. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإذا يكون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين بين دفع المفروض عنه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنه وبين حصول الخير لنا الذي أفاده قوله حريص عليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين. وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال للمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين جار مخصوص خبر مقدم ورؤوف مثل مؤخر ورحيم مبتدا ثاني. تقديم الخبر يفيد الحصر لأن كل شيء حق التأخير إذا قدمته ومعنى الحصر. فقوله بالمؤمنين خاصة الرؤوف الرحيم. الرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحيم أرق. الرحيم معناه رقة القلب، رقة في القلب تتضمن الحنون على المفهوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضر عنه. وقول رقة القلب هذا باعتبار رحمة المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما نفسر هذا التفسير، لأن الله ليس كمثله شيء. ونقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدنيها رحمة المخلوق ولا تناسبها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، نعم، وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها أمامها فتأكلها. نعم، من يشكي هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من دخولك إلى يوم القيامة؟ من يشكيها كمية ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما حد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه، الذي خلق الرحمة في خلقه هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق ب99 رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى، هل هذه الرحمة تدني رحمة المخلوق؟ نعم، أبدا لا تدني. على كل حال أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرأف قلنا أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة في القلب تأثر العطف على المظلوم بجلب الخير له ودفع الضرر عنه، وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم، القدر المشترك بين رحمة الغالب ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق، هذا هو المشترك. نعم، لا لكن مصدر التقدم ما قلنا هي الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه، أما لو قلنا هي الإحسان نفسه صار تسلوب الله، لكن نقول أنها صفة تقتضي كذا وكذا، يعني ما نستطيع أن نعرف كلها أو كيفية كذا. لا المعنى المراد هي هذه الصفة التي تقتضي العفو والإحسان، هذه الرحمة. الآن نفس الرحمة اللي في أنفسنا ما نستطيع أن نفسها، ما نعرفها إلا بإعقاب. هذه الرقة اللي في قلبك لو أقول لك فسر هذه رقة وشنو وشنو يعني إذا نسأل رقيقة منها ما أنت، فهذه المعاني الجبرية والغريزية ما استطيع الإنسان يفهمها. لو قال لك واحد فسرنا المحبة، فسر الكراهة، ذلك من الآن أحمد مصرين يعرف المحبة، وش المحبة؟ ما تعرف إلا بها دائرة، ولهذا كل من فسر المحبة ما فسر إلا بها دائرة، لأنه صفة نفسية ما يفسر مثل ما أبدأ عنها. الخوف وش هو الخوف؟ إن الواحد يتناقض، نعم؟ ما يفسر؟ نعم؟ هذه المعاني الفعلية الفعلية الظاهر مثل ينزل إلى السماء الدنيا ويصل على العرش، هذه من المعاني المرية، لكن من المعاني النفسية اللي ما تقدر الإنسان يعبر عنها ولا عن المعنى اللي في نفسه هو، ممكن نعبر عن معنى. الرحمة رحمة الإنسان مشهورة لأنه من صفاته، لكن رحمة الخالق غير مشهورة لأنه من صفاته. رحمة الخالق غير مخلوقة لأنها مستفادة، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها مستفادة. لا يحتاج إلى الله. فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية، فإنها ومع ذلك لا تنفق إلى رحمة الخلق، يعني هذه الرحمة التي فينا ببعض بعضنا لبعض هي من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله وليست هي رحمة الله نفسه، يعني هذه رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله فليست مخلوقة. وقول الذين هم رؤوف الرحيم يمكن يذكر المؤلف انه يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام في اول المؤمنين ليس رؤوف الرحيم، بل هو شديد عليهم كما وصفه الله واصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة، يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة، وليست هي رحمة الله نفسه رحمة الله سبحانه وتعالى ليست كافية، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم صاروا لبعض،
يعني هذه
رحمة فينا ونفرح بها هي من آثار رحمة الله، مثل من آثار رحمة الله مثلا في أعراض القدم وفيها وما أشبه ذلك، هذه من آثار الرحمة. رحمة الله الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صاروا يتراحمون. صفات الخالق يتصف بها وحده، صفات المخلوق يتصف بها، لكن صفات الخالق لها اثار تظهر في المخلوق، هذه الاثار هي هذه الرحمه التي نحن نتراحم بها، هي من هذا رحمه الله عز وجل. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه الايه ما قال اي شيء أنا عندي عزيز عليه ما عنيت الآية لما ما سألت واحد هنا
المسألة
فإن تولوا يعني أعرضوا مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله. وقوله إن توالي الليل أي أعرض، هل هذا فيه انتفاق من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون اتفاق يكون في آخر الآية فإن توليتم فإن توليتم، إذا ففي الآية اتفاق من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي مكروه، التولي مع هذا البيان مكروه، فلهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم. نعم
من خطاب الرسول
إلى غيره، لا لأن
خطاب الرسول
هنا لأن الرسول جاء لقد جاء ثم قال فإن تولوا فقل، إن تولوا هؤلاء ولم نقل فإن توليتم فليقل
خطاب الرسول.
البلاغيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. خطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل يعني يا محمد معتمدا على الله متوكلا عليه معتصما به حسبي الله ولا يهمنك إعراضهم. فهنا ارتباط الجواب بالشرط واضح، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك، فقل بلسانك وقلبك حسبي الله، حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر، يعني هذا هو الأحسن ولا يجوز العكس، يجوز أن نجعل حسبي مبتدا والله خبر، لكن لما كانت حسب نكرة ما استعرض بالإضافة كان الأولى أن يجعلها هي الخبر. نعم طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل، عليه توكلت، عليه جرى مجرى متعلق بتوكلت وقد لماذا؟ للحصر، قدم للحصر. طيب ما معنى توكلت؟ تقدم لنا ان التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. نعم وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية، والله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. وقول الله ورب العرش العظيم، الضمير في قوله وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه، وإضافته إلى العرش إضافة ربوبية العرش هنا، وإن كانت ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا، وإنما أضاف الربوبيه العرش للاختصاص، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا لإثبات أولو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوق من لا شيء فوقه وهو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. فمناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش ظاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك لا كرسي ولا عرش. هل هذا التفسير الباطل؟ معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي والعلم، من صارت الناس كرسي ولا عرش؟ والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا تفسيره بالعلم، بل الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم. ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد لقوله ذو العرش المجيد، وبأنه كريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، لأنه أعظم المخلوقات وأعلاه لأن الله استوى عليه. وقولها العرش العظيم، العظيم في دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم، ويوصف بالحكيم فالفلام الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا تقول إذا كان الإنسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم أن يكون مثل خالق، لأنه سميع بصير عليم. يقول لا لازم، كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قلنا إنه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. قال فإن تولوا، فإن تولوا، وهذه الكلمة كلمة الحسب تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم ما معنى قول المؤلف جناب التوحيد؟
جانب
التوحيد، ما المراد بحمايته للآخر؟ يرجع ذلك
عموم الإسلام
لا غير،
قوله خلقكم من نفس
واحد، أي من جنس واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، ايش معنى يا راشد؟ ما حرد بعد
تدخلوه ما نقدر نفسي
يقولون حتى انت سجن. نعم شو يا جماعة
عليكم عليكم شاق عليكم ما شاق عليكم شاق عليكم ما شاق عليكم عليكم شاق عليكم شاق عليكم
من
أرض معدن الصدقة القوية بالمعنى أنه صعب عليه أما يشق عليه. طيب هل هناك شاهد على أن العنت بناء من شقة يا عبد الله؟ ما حرص بعد؟ قل يجري فيكم غلظة وارمون الله معنى. طيب هل مستفاد من الآية جواز إطلاق الوصف وصف الخالق على المخلوق؟ وش تقول يا أخي؟ يستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق؟ لا لا جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. لا ما في تريك ما في الآية تريك
ما
في الآية هذا ما حوص طيب من يجيب غانم
خالق المؤمنين رؤوف الرحيم
هل لها نظيف القرآن بالنسبة لله
هنا.
مثل
وكان
وكان
لا. وكان الله غفورا
وكان بالمؤمنين رحيما ما في رحيما طيب اذا نحتاج الى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المساله
نقول الاشتراك في اللفظ من الصفات الحقيقه في هذا قد تشترك الخالق والمخلوق في الالفاظ الفاظ كذا واما الحقائق فهي متدايمه
يعني مطلق المعنى او اصل المعنى
اشتراك
لا معنى من الاشتراك لان المعنى عام لكن كون هذا المخلوق له ما يختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما يختص به من هنا السرقة أليس كذلك؟ طيب ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق أليس كذلك؟ والحياة والعلم والقدرة لكن يختلفون اختلافا بينا كبيرا بالنسبة لحقائق هذه المعاني قوله أظن هذا
نعم ما استمع عن آخر من قريش
لا يعني الآية هو الذي بعث في الأنبيين رسول الله بعضهم قال من أنفسكم قرأ بهذا ولكن أقرأ الشاذ فعلى هذا إذا صحت يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب
الراجح هنا من الجنس
الراجح أنه من الجنس نعم إذا جاء من أنفسكم هو المراد الجنس مثل لا فيها أشياء تختص من خالق ما يمكن تضع المخلوق مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم ما أشبه هذا في شيء ما تجد المخلوق وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا اي نعم لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا الجمله هنا نهي فلا ناهيه وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه وعن الجزم حذف النون والواو فاعل وقول بيوتكم جمع بيت وهو مقر الإنسان وسكنه سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة وقول قبورا هذه مفعول ثاني تجعله وهذه الجملة اختلف في معناها فمنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا أي لا تدفنوا فيها لا تدخل فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكنه أورد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأجيب عنه بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل المقبرة، مثل القبور، لا تصلون فيها، لا تصلون فيها. وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها. وكلا المعنيين صحيح، لأنه ما يجوز الإنسان أن يدفن في بيته، بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه العادة المتبعة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون ذلك وسيلة إلى الشرك، ربما يعظم هذا المكان ويحترم، وإذا انهدم البيت يبنون عليه وهكذا. ولأنه يضيق على الورثة من بعده، أليس كذلك؟ لأنه يحجز هذا المكان فيسألون منه، وربما يستوحشون، وربما إذا باعوه لا يساوي شيئا إلا قليلا. ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللغب واللهو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مفسود الشارع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن هذا القبر في البيت إذا أهلهم ليسوا صامدين عما يريدون من اللغو وغيره، وحينئذ يتنافى مع مقصود الشرع في هذا. وأما أن المعنى لا تتخذوها قبور، لا تجعلوها قبورا، أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، أن يجعل من صلاته في بيته ولا يصلي من أثناء الصلاة. وفيها أيضا دليل على أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، فيكون إذن يكون هذا النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبه في البيوت، لئلا تشبه المقابر، يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة بالذات، لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا لشيء للشرك. واتخاذها مساجد سبق لنا أن له صورتين: الصورة الأولى أن يبنى عليها مسجدا، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي فيها. والجملة هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته. فمن هنا للتبعيض، فما هو البعض الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النافلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فهذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن تصلى في البيت، إلا ما ورد الشرع بأن يكون في المسجد، كصلاة الكسوف على القول باستحبابها، وقيام الليل الليل في رمضان، فهذا الأفضل في البيت في المسجد، وإلا فالأفضل البيت، حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تصلي في بيته، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، وفي مسجده. بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعفة الأجر، لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة في المسجد في البيت أفضل، وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد. نعم بكذا وكذا. ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل، أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النفل التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت صليت ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيرها، وهكذا. لا ما في نهاية الفرصة. لا لأن الأشياء المشروعة في المسجد ولو كانت غير فريضة هي أفضل، مثل تحية المسجد ومثل صلاة القيام في رمضان ومثل صلاة الكسوف على قدر استحبابها. نعم
وخذوا من
السفر
إذا صار مثل واحد استأجر الفندق عند الحرم يومين أو ثلاثين، هل أفضل أن يصلي النوافل في محل المستأجر أو في المسجد؟
في محل المستأجر
يدخل في
هو طيب والله بعض الأدلة أنها في بيتها أفضل، والله الأدلة أنها في بيتها أفضل إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون أنشط لها وأقوم لصلاتها فلا بأس.
بالنسبة للنهي على صلاة المقبرة يشمل حتى صلاة الجنازة
لا لا ما يشمل هنا، وهذه عندها أنها تستثنى وهي معلومة. صلاة الجنازة لا تسمى في النهي عن صلاة المقابر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، ثبت أنه صلى على القبر. نعم القائمين في الصلاة أفتين في الصلاة وقائمين في صلاة. لا نهدى قيام يعني قيام الليل مثلا لا ما قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو في بيته عليه الصلاة والسلام دفن فيه لسببين سبق ذكرهما. السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا بعض العلماء بعضهم. والثاني ما ذكره عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا عليه السلام، أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم بما يعتاد فعله أو التردد إليه. فمثلا إذا اعتاد الإنسان أن يفعل عملا ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا. مثلا كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد السنة عيد ميلاد نسمي هذا عيد لأنه جعله يعود ويتكرر. كذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه مثل ما يفعل بعض الجهلة الآن في أيام رجب يسمونها الزيارة الرجبية يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويسمونها الزيارة الرجبية وإذا أقبلوا إلى المدينة تسمع لهم السياح وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحميد خاصة نعم لما جاءت السيارات صار على السيارات لكن بعض المتعصبين يذهبون على الحميد إلى الآن وسمعت أنه قبل مدة سنوات اجتمع ناس من هؤلاء طائفة يذهبون إلى المدينة على الحمير لكن الأمير أحمد رضي الله خيرا لما كان أميرا في مكة منعهم من ذلك وأبطل بدعتهم. هذا من الأعياد المتكررة أيضا كونهم يعتادون التردد إلى هذا المكان هو عيد. أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأول يعني العمل الذي يتكرر يتكرر العام أو المكان التردد إلى المكان الظاهر هذا يعني معنى لا تترددوا على قبل وتعتادوا ذلك سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وإنما يزار قبره لسبب كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره وزاره أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة كغير من القبور. أما أن يجعل معتاد كما يفعلون أيضا في المدينة كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره من أجل السلام عليه فيعتادون هذا كل صباح يظنون أن هذا مثل زيارته في حياتهم وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمه يبلغه عليه الصلاة والسلام تسليمهم يبلغه لكن هذا من الجهل الكثير قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلوا علي هذا أمر صلوا علي أي قولوا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وهذا أمر وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف ومن أفضله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة فإن هذا ليس بصحيح بعض العلماء قال الصلاة من الآدبيين الدعاء ومن الملائكة الاستغفار ومن الله الرحمة هذا ليس بصحيح فإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات ورحمة والأصل بالعطف المغايرة إذن لا الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى يعني يدعون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى إذن أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم مرة؟ 10 مرات. الله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن الله يثنى عليك عند ملائكته 10 مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث ظرف أولا مبني على الضم في محل نصب، وقال فيها حيث ايش بعد؟ وحاوث وحاوث، لكنها قريبة. هذه حيث كنت كيف تبلغه؟ كيف تبلغ؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه، فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاتهم عليه تبلغ حيث كان، هو ما يجري عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى بهذه الصلاة، فإن هذا لا شك زيادة في عمل النبي في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسناته. وربما يقال أيضا هذا من الكيفية، تبلغه أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الصلاحية في مثل هذا التعبير؟ هل هناك تناقض بين حسن وثقات؟
نعم.
لا هو الحقيقة الظاهر، الظاهر يعني ظاهر اللفظ من بينه يعني اختلاف، ولكننا نعرف ان الحسن هو ان يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط معناه انه فيه نوع من الثقة، فيه نوع من الثقة. فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن جواد بن أبي بكر حسن ان المراد بالثقات ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لانه لو بلغ الى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لان ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، العدالة والضبط. فإذا خف الضبط خفت الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يخف الثقة فيه. فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقة، مطلق الثقة، ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن برواة ثقات أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن، نعم أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به في الحجر بتقرير التهذيب، يقول مثلا صدوق يهم، صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق، أيهن أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها ما وصفوه بها. نعم لا ظاهر أنه بإسناد حسن من الشيخ كله من الشيخين. قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا، ويسمى زين العابدين زين العابدين. أما الحسين فمعروف هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي بن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيء إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومذية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك. كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مذية هذا فتح باب إلى الشرك. فالجميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مذية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة قرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان زين يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا، ألا أحدثكم، كيف أحدثكم وهو واحد؟ هو الظاهر ظاهر فيه جماعة أنه رضي الله عنه كان مثلا عند أصحابه يحدثهم، فجاء هذا الرجل وصار يدخل ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ أداة عرض، والعرض قال ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث، فهي أداة عرض، وفائدتها تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي، عن جد، أبوه من؟ الحسين، عن جدي علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند متصل ولا لا؟ متصل. طيب فيه عن عنه نعم ليس مدلس، ما تضر عن عن غير مدلس تحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما سبق في الحديث السابق أن سنها يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه، لأن هذا وسيلة إلى أن يشرك به. ولا بيوتكم قبورا، كاللفظ الأول، وفيه احتمالان، أحدهما أن لا تدفنوا فيها، والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. والله عندنا هكذا، ونحن نشوف، أنا أشك في صحتها، لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغون. اللهم إلا أن يقال إن هذا من باب الطي والنشر، المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم. يقول كأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية، ومن الثانية ما دلت عليه الأولى، يحتمل هذا. وقوله وصلوا علي هي كقوله فيما سبق، نعم صلوا علي، المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه، ما حاجة إلى أن تخرجون وتسلمون عند القبر أو تصلوا عند القبر. فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ها؟ لعندي حيث كنتم ولا ولا حيث كنتم كل حيث كنتم.
أين
كنتم؟
وفي المتن أين؟
وفي متن حيث كنتم. نعم، المعنى واحد. قول يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام، رواه في المختارة. رواه من الفاعل؟
صاحب المختارة.
أي مؤلف المختارة في المختارة معروف. إذا رواه في المختارة أو رواه في البخاري فالمراد نفس المؤلف. وقول في المختارة هذا اسم من الكتاب، يعني الأحاديث المختارة اختارها. وهذا الرجل عبد الغني رحمه الله مقتسي من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة، يعني المحدثين من أغرب ما يكون. أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم تعرفون الإنسان بشر